بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 88 بعد 100 من دروس شرح كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ولا زلنا في شرح كتاب الجهاد، ومع آخر درسين من دروس شرح كتاب الجهاد. الدرس قبل الأخير اليوم، ثم الأسبوع القادم إن شاء الله الدرس الأخير من دروس شرح كتاب الجهاد، ثم بعدها ندخل في شرح كتاب قراءة القرآن إن شاء الله تعالى. إذن درسنا اليوم في كتاب الجهاد باب الترهيب من أن يموت الإنسان ولم يغزو ولم ينوي الغزو، وذكر أنواع من الموت تلحق أو تلحق أربابها بالشهداء، والترهيب من الفرار من الطاعون. هذا عنوان الباب الذي معنا، وهو آخر باب في هذا الكتاب، كتاب الجهاد. و مع الحديث الأول، وهو حديث صحيح، قال عن أبي عمران رضي الله عنه قال: كنا بمدينة الروم قسطنطينية، فأخرجوا إلينا صفا عظيما الروم في هذه المعركة، فخرج إليهم من المسلمين مثلهم أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر رضي الله عنه، وعلى الجماعة فضالة بن عبيد. جماعة هنا أي أهل الشام كما جاء في رواية أبي داود. فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل بينهم، فصاح الناس، دخل بين الأعداء، بين جيش الأعداء، صرخ الناس قالوا: سبحان الله، يلقي بيده إلى التهلكة. هكذا هم فهموا الآية: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هكذا فهموها. فقام أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: أيها الناس، إنكم لتؤولون هذا التأويل، يعني تحملون الآية على غير ما أريد منها، وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما عز الله الإسلام وكثر ناصروه، وقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه لم يعلم رسول الله بما تحدثنا به فيما بيننا. قالوا: إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله تعالى قد أعز الإسلام وكثر ناصروه، فلو أقمنا في أموالنا وأصلحنا ما ضاع منها، يعني يتركون الجهاد. فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم ما يرد علينا، يقول أبو أيوب، يرد علينا ما قلنا، وللفقراء في سبيل الله أيضا في الحث على الإنفاق. وذكر الآية، قال الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: وكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو. فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم، يعني جاهد في تلك المعركة حتى استشهد رضي الله عنه ودفن هناك. رواه الترمذي، وحديث صحيح، صححه الألباني رحمه الله في صحيح ترغيب 1388، وفيه الترغيب في الجهاد في سبيل الله وتمني الشهادة في سبيل الله عز وجل. الحديث الثاني، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا حديث عظيم، قال الألباني صحيح لغيره في صحيح الترغيب 1389. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 4 أشياء إذا فعلها المسلمون سلط الله عليهم ذلا، ذلا ضعفا وامتهانا لا ينزعه حتى يرجع المسلمون إلى دينهم. الاهتمام بأمور الدين أمر عظيم، تعلم هذا الدين، تعليم هذا الدين، صبر على هذا الدين، دعوة الناس لهذا الدين، هذا أمر مطلوب. لو تركه المسلمون لا سلط الله عليهم ذلا لا ينزعوا حتى يرجعوا إلى دينهم، يرجعوا إلى نصرة الإسلام والمسلمين، نشر الإسلام، دين الرحمة والرفق والهداية. فالحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشياء إذا تبايعتم بالعينة، العينة نوع من أنواع البيوع المحرمة في الشرع، يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى، يعني يشتري رجل سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه، يشتريها من نفس صاحب السلعة بأقل من الثمن نقدا، فهذا ربا، نوع من أنواع البيوع الربوية إذا تبايعتم بالعينة. والمراد هنا قال العلماء العموم، إذا اشتغلتم بالربا وتعاطي الربا والتعامل بالربا في معاملاتكم الدنيوية، وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، أخذتم أذناب البقر، اشتغلتم برعي البقر طلبا لنتاجها، رعي البقر والإبل والغنم وطلب النتاج والاشتغال بالمواشي والأنعام عن الدين، عن الإسلام، عن دعوة الناس الإسلام، عن أداء الواجبات والفرائض، اشتغلتم بالدنيا، شغلتكم الدنيا، رضيتم بالزرع أيضا، اشتغلتم بالضياع والمزارع، استقررتم في المزارع واشتغلتم بالمزارع والزراعات وألهتكم هذه المزارع وتربية المواشي، شغلتكم عن القيام بأمور دينكم من الواجبات من نصرة الإسلام، تركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا، هذا الذل والضعف والمهانة لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، تتركوا المحرمات والربا والبيوع والمعاملات الربوية، تتركون التعلق بالدنيا والتقاتل لأجل الدنيا، وترجعون إلى نصرة هذا الدين، الجهاد في سبيل الله بالكلمة وبغيرها، نصرة هذا الدين، رفع راية الإسلام. إذا أردتم أن ينزع الله عز وجل عنكم هذا الذل والمهانة ارجعوا إلى دينكم، هذا معنى الحديث، وفيه فضل الجهاد في سبيل الله. الحديث الثالث قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق، رواه مسلم وأبو داود والنسائي، حديث صحيح في صحيح الإمام مسلم، وذكره الألباني في صحيح الترغيب 1390. قال صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو، لم يخرج إلى الجهاد بالفعل، ولم يحدث به نفسه، لم ينوي الجهاد في سبيل الله نية صادقة، لم يتمنى أن يجاهد في سبيل الله لو أتيحت له الفرصة للخروج، مات على شعبة من النفاق، شعبة يعني طائفة، فرقة، نوع من أنواع النفاق، والنفاق أن يظهر خلاف ما يبطن، والمراد هنا نفاق العمل لا نفاق الاعتقاد. إذن هذا الحديث فيه ترغيب في الرغبة في الجهاد في سبيل الله والنية للجهاد في سبيل الله لو أتيحت الفرصة للخروج تحت راية ولاة الأمور. هذا أمر عظيم. حديث الرابع قال عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله تعالى بقارعة قبل يوم القيامة. قارعة يعني داهية تهلكه، مصيبة تهلكه قبل يوم القيامة. هذا وعيد شديد. من لم يغزو، ما جاهد بنفسه بعمله، وأيضا لم يجهز غازيا يعد له كل ما يحتاج إليه في غزوة من مركب وسلاح وزاد ونفقة، أو يخلف غازيا في أهله يقوم بشؤون هذا المجاهد، يتفقد مصالحهم حتى يرجع هذا الغازي والمجاهد من الغزو، أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله تعالى بقارعة. هذا وعيد شديد يدل على خطورة عدم تحديث النفس بالغزو، عدم الجهاد في سبيل الله، كذلك أيضا الإعانة على الجهاد في سبيل الله بتجهيز غاز أو إخلاف أهل، إخلاف هذا الغازي في أهله. هذه أمور كلها تعين الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. هذا حديث قال الألباني حسن في صحيح الترغيب 1391. الحديث الذي بعده قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لقي الله بغير أثار من جهاد لقي الله وفيه ثلمة وفيه ثلمة. هذا حديث ضعيف، ضعفه الألباني رحمه الله في ضعف الترغيب 856 856 بهذا اللفظ: من لقي الله بغير أثر من جهاد، ما جاهد بنفسه، لقي الله وفيه ثلمة، نقص في دينه. ثلمة هي الخلل في الحائط، وأنا الثلمة يعني نقص في دينه وناقص الدين إذا ما جاهد في سبيل الله. حديث ضعيف لا يصح من قول النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي. حديث الذي بعده السادس عن أبي بكر أو عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب. رواه الطبراني بإسناد حسن، حسنه الألباني في صحيح الترغيب 1392. ما ترك قوم الجهاد إلا عمهم الله بالعذاب. هذا لا شك، والعذاب أنواع: ذل، استعباد، طمع الأعداء، ضعف المملكة، ضعف دولة، كما هو مشاهد من حال المسلمين المتأخرين حين تركوا الجهاد رغبوا عنه، سلط الله عليهم الأعداء الذي جاءوهم من الغرب والشرق، احتلوا كثيرا من مدن المسلمين، استولوا على بيت المقدس. وهكذا الذي يقرأ التاريخ يعرف متى ما ترك المسلمون هذا الفرض، هذا الواجب، سلط الله عليهم أعداءهم، نسأل الله العافية. هنا قال بعد ذلك حافظ المنذري رحمه الله قال فصل، فصل هنا يذكر فيه أنواع الشهداء غير الذي يقتل في الجهاد في سبيل الله. هناك شهداء في ديننا، شهداء آخرون غير المجاهد في سبيل الله. يذكر في هذا الفصل بعض الأحاديث أيضا والتي تتعلق بهذا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهداء فيكم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهداء فيكم؟ من الذي تعتبرون شهيدا بينكم وتسمونه شهيدا؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. يعني لا نعتبر الشهيد إلا من قتل في المعركة. قال صلى الله عليه وسلم: إن شهداء أمتي إذن لقليل، ودام فقط الشهداء الذين يقتلون في المعركة فشهداء أمتي قليل. قالوا: فمن يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، مات حتف أنفه ولم يقتل لكنه قد خرج للجهاد، لكنه لم يقتل، مات حتف أنفه شهيد. ومن مات في الطاعون فهو شهيد، الوباء المعروف جاء في الحديث: فناء أمتي بالطعن والطاعون، هذا الغالب، يعني هذه الأمة تفنى بالفتن التي تسفك بها الدماء وبالوباء. فناء أمتي بالطعن يعني بالقتل، كثرة القتل تسفك الدماء، والطاعون أيضا الذي يفتك بكثير من هذه الأمة. وذلك من فضل الله عز وجل أنه يموت شهيدا إذا احتسب وصبر على هذا الوباء. قال: ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات من البطن فهو شهيد، مات من البطن، استطلاق بطنه بشدة الإسهال والهيضة ومات بسبب شدة الإسهال، هذا هو من مات من البطن فهو شهيد، فهو شهيد. قال ابن مقسم أحد الرواة: أشهد على أبيك، يعني أبا صالح، أنه قال: والغريق شهيد. رواه مسلم. الغريق أيضا الذي مات غرقا في الماء وهو مؤمن مسلم فيموت شهيدا، رواه مسلم في الصحيح، حديث صحيح ذكره الألباني في الصحيح ترغيب 1393. الحديث الذي بعد الحديث الثامن في هذا الباب قال: ورواه مالك والبخاري والترمذي ولفظهما، وهو رواية لمسلم أيضا في حديث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. عرفنا المبطون من مات من البطن من الإسهال، والمطعون الذي طعن أو مات بالطاعون، والغريق الذي مات غرقا في الماء، وصاحب الهدم وقع عليه جدار فقتله، هدمت عليه بناية فمات، مثل هؤلاء الذين يموتون في الزلازل، تقع عليهم المباني الكبيرة يموتون. فإذا كانوا من المؤمنين المسلمين فهم شهداء عند الله. هنا الحديث، هذا حديث في الصحيحين متفق عليه، رواه مالك والبخاري والترمذي، وهو رواية لمسلم أيضا. وصاحب الهدم هذا هو الذي يموت، يقع عليه جدار يقتله، يقع عليه بناية فيموت، فهو شهيد. والشاهد هنا الشهيد في سبيل الله شهيد. وهذه الحديث في ذكر أنواع الشهداء، هنا هذا الحديث المتفق عليه الشهداء خمسة، ذكروا خمسة هنا وذكر غيرهم في أحاديث أخرى، مثل الحديث السابق: من مات من البطن فهو شهيد. هنا ذكر المبطون، المبطون، وهناك من مات في سبيل الله فهو شهيد، يعني مات حتف أنفه في الجهاد، وهكذا الغريق وصاحب الهدم. حديث الذي بعده، حديث التاسع في هذا الباب، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دخلنا على عبد الله بن رواحة نعوده فأغمي عليه. عبد الله بن رواحة أنصاري خزرجي، كان أحد شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن رواحة قال: دخلنا على عبد الله بن رواحة نعوده فأغمي عليه، كان مريضا فمن شدة المرض أغمي عليه، فقلنا: رحمك الله، إن كنا لنحب أن تموت على غير هذا. حزنوا عليه لأنهم ظنوا أنه مات على فراشه حتف أنفه، وإن كنا لنرجو لك الشهادة، كنا نتمنى أن تموت شهيدا في المعركة يا عبد الله. هذا يقول عبادة بن الصامت، عبادة بن الصامت، وإن كنا لنرجو لك الشهادة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعود عبد الله بن رواحة ونحن نذكر هذا، فقال: وفيما تعدون الشهداء؟ فأرم القوم، يعني سكتوا، أو سكتوا من خوف وعندهم جواب، وتحرك عبد الله، يعني كان مغمى عليه، فتحرك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، تحرك فاق من إغمائه، فقال: ألا تجيبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم أجابه هو فقال: نعد الشهداء في القتل. فقال صلى الله عليه وسلم: إن شهداء أمتي إذن لقليل، إن في القتل شهادة، وفي الطاعون شهادة، وفي البطن شهادة، وفي الغرق شهادة، وفي النفساء يقتلها ولدها جمعا شهادة. رواه أحمد والطبراني، قال الألباني صحيح في صحيح ترغيب 1394. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ذكر أيضا نوعا من الشهادة غير ما ذكر في الأحاديث السابقة، وهو في النفساء يقتلها ولدها، تموت بسبب الولادة، بسبب النفاس، ماتت بسبب النفاس جمعا، يعني نفساء شهادة إذا ماتت بسبب الولد، بسبب الولادة، فهي شهيدة، وهذا من رحمة الله عز وجل. أو يقتلها ولدها جمعا، جمعا يعني ماتت وولدها في بطنها، يقال ماتت المرأة بجمع إذا ماتت وولدها في بطنها، هذا معنى الحديث. وجاء في حديث أخرى بأن هذا الولد يشفع لها، سيأتي الحديث الذي بعده والذي بعده أيضا. هذا حديث إذن هو حديث صحيح رواه أحمد الطبراني وصححه الألباني رحمه الله، وفيه فضل هؤلاء الشهداء من يموت بالطاعون وبالبطن وبالغرق، وكذلك النفساء، وهكذا الذي يقتل في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله. الحديث العاشر الذي بعده قال: وعن ربيع الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد ابن أخي جابر الأنصاري، في بعض النسخ جبر، هو جابر الأنصاري كما ذكر ذلك الألباني رحمه الله في صحيح ترغيب والترهيب 1395، قال عن هذا الحديث صحيح لغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد ابن أخي جابر الأنصاري فجعل أهله يبكون عليه، يبكون ينوحون، فقال لهم جابر: لا تؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصواتكم، لأنه صلى الله عليه وسلم يكره مثل هذه الأصوات المنكرة، ونهى عن صوتين أحمقين، رنة عند فرحة ورنة عند مصيبة. هذا حديث صحيح. إذن قال لهم جابر: لا تؤذوا رسول الله بأصواتكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن يبكين ما دام حيا، تركهن يبكين ما بقيت فيه الروح، ما بقيت فيه الروح، فإذا وجبت فليسكتنا، إذا وجبت يعني خلاص خرجت الروح. جاء في رواية: فإذا وجب فلا تبكين باكية، نهى عن النياحة إذا مات الإنسان، أما قبل الموت فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فقال بعضهم: ما كنا نرى أن يكون موتك على فراشك، يقولون لجابر حتى تقتل في سبيل الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو ما القتل إلا في سبيل الله، يعني الشهداء والقتل إلا فقط الذي في المعركة؟ استفهام إنكاري، لأنهم حصروا القتل والشهادة على القتل في الجهاد فقط، يريد أن يعلمهم لا، هناك شهداء أيضا آخرون غير الذي يقتل في سبيل الله في الجهاد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل، لو كان حصرنا الشهادة في فقط القتال في سبيل الله لكان شهداء أمتي قليل. قال صلى الله عليه وسلم: إن الطعن شهادة. الطعن، الآن يبين أنواع، مراد بالطعن هنا أن يطعنه أحد بآلة حادة فتقتله من غير أن يكون مرتكبا ويستوجب قتله، هذا ظالم طعن هذا المسلم من غير ذنب، فهذا الذي طعن شهيد. إن الطعن شهادة والبطن شهادة، داء البطن إسهال الشديد حتى الموت شهادة، والطاعون شهادة، من مات بسبب الطاعون هذا الوباء صابرا محتسبا فهو شهيد، والنفساء بجمع شهادة، عرفنا النفساء بجمع ماتت وبسبب جنينها الذي في بطنها ماتت فهي شهيدة، والحرق شهادة مات محروقا في حريق، والغرق شهادة، وذات الجنب شهادة، هذا أيضا إضافة على ما سبق من أنواع الشهداء، ذات الجنب مرض الدبيلة يسمى أو الدمل الكبيرة اللي تظهر في باطن الجنب تتفجر إلى داخل وقلما يسلم صاحبها، وذو الجنب الذي يشتكي جنبه بسبب الدبيلة هذه، بسبب هذا الدم الكبير اللي يكون بجانب الإنسان، جانب الأيمن وجانب الأيسر، وينفجر بالداخل من الداخل ليس من الخارج، هذا ذات الجنب، هذا ذات الجنب. إذا مات المسلم بهذا المرض فهو شهيد عند الله عز وجل. حديث الذي بعده حديث 11 عن راشد بن حبيش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبادة بن الصامت يعود من مرضه في مرضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعلمون من الشهيد من أمتي؟ أتعلمون من الشهيد من أمتي؟ استفهام يراد منه الترغيب والتشويق ليحسنوا الإصغاء. أتعلمون من الشهيد من أمتي؟ فأرم القوم سكتوا، فقال عبادة: ساندوني، يعني أسندوني، كان مريض هو، يقول أسندوني أقيموني حتى أقعد، فأسندوه أقعدوه في هذا المرض. فقال: يا رسول الله، الصابر المحتسب، يعني في الجهاد في سبيل الله يصبر ويحتسب ويموت في القتال في سبيل الله هو الشهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شهداء أمتي إذن لقليل، القتل في سبيل الله شهادة، والطاعون شهادة، والغرق شهادة، والبطن شهادة، والنفساء يجرها ولدها بسرره إلى الجنة. قال وزاد أبو العوام زاد بن بيت المردق: والحرق والسل، سل داء معروف مرض السل، جاء في هذا الحديث الذي يموت بمرض السل، حديث قال الألباني حسن صحيح في صحيح الترغيب 1396. وهذا السل داء يحدث في الرئة يؤول إلى ذات الجنب، هذا الغالب أنه مرض السل، أيضا من مات بالسل فهو شهيد بناء على هذه الرواية التي عند الإمام أحمد في المسند. الحديث الذي بعده قال عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من قبض في شيء منهن فهو شهيد. خمس أنواع من الشهداء: المقتول في سبيل الله شهيد، والغريق هنا لفظة في سبيل الله هذه منكرة، الغريق شهيد صحيحة، أما في سبيل الله هذه ضعيفة منكرة. هكذا المطعون في سبيل الله، كلمة في سبيل الله هي ضعيفة منكرة، المطعون شهيد صحيح، والمطعون أيضا هنا مطعون في سبيل الله، في سبيل الله هي ضعيفة لا تصح، مطعون شهيد. والنفساء أيضا مكتوب في سبيل الله شهيد، فسبيل الله هنا في الثانية والثالثة والرابعة والخامسة منكرة، لذلك ذكر هذه الألباني رحمه الله قال عنه منكر هذا الحديث بهذه اللفظة في سبيل الله في سبيل الله في سبيل الله الأخيرة، أما الأولى صحيحة، المقتول في سبيل الله شهيد هذه صحيحة في سبيل الله، أما ما بعدها فهي منكرة من أحد الرواة خالف الثقات. فإذا هذا الحديث هو ذكره الألباني في صحيح الترغيب بدون هذه الألفاظ في سبيل الله في سبيل الله الأخيرة في صحيح الترغيب 1397، وذكر الحديث في هذه اللفظة: الغريق في سبيل الله، مبطون في سبيل الله، المطعون في سبيل الله، نفساء في سبيل الله، ذكره في ضعيف الترغيب قال عنه منكر ضعيف الترغيب 857. الحديث الذي بعده قال عن جابر بن عتيك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله بن ثابت رضي الله عنه فوجده قد غلب عليه، غلبته سكرة الموت فلم يستطع الكلام والحركة، فصاح به فلم يجبه، ناداه صلى الله عليه وسلم وكلمه بصوت مرتفع رجاء أن يرد عليه فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم، استرجع يعني قال إنا لله وإنا إليه راجعون، لأنه ظن أنه قد مات، ظن أنه قد مات، وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع، فصاحت النسوة وبكينا، أهل البيت سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم صرخنا وهن بالداخل، وجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجبت فلا تبكين باكية، وجبت يعني خرجت الروح مات الإنسان، فلا تبكين أو لا تبكين باكية، نواحة محرمة بعد موت الإنسان. قال وما الوجوب يا رسول الله، وما الوجوب؟ فإذا وجبت فلا تبكين باكية، معنى فإذا وجبت ما هو الوجوب يا رسول الله؟ قال إذا مات. قالت ابنته والله إني لأرجو أن تكون شهيدا، فإنك كنت قد قضيت جهازك، يعني جهزت كل ما يحتاج إلى المجاهد من مركب وسلاح ونفقة، كان مستعدا للجهاد لكنه مرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته، إذا كان قد أعد للغزو عدته بنية صادقة ثم مات كان له أجر الشهيد، هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وما تعدون الشهداء يقول صلى الله عليه وسلم للناس، قالوا القاتل في سبيل الله يعني يموت مقاتلا في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء سبع سوى القتل في سبيل الله، هنا ذكر المبطون شهيد، والغريق شهيد، صاحب ذات الجنب شهيد، والمطعون شهيد، صاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد، تموت وولدها في بطنها أو أثناء الولادة أو أثناء الولادة ماتت، هؤلاء الشهداء. رواه أبو داود والنسائي. وهذا الحديث قال الألباني صحيح لغيره في صحيح الترغيب 1398. الحديث الرابع عشر الذي بعده عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطاعون شهادة لكل مسلم، رواه البخاري ومسلم. هذا حديث متفق عليه، وفي بيان أن الذي يموت بالطاعون هذا الوباء المعروف ويصبر ويحتسب فيموت شهيدا. الحديث الذي بعده أيضا رواه البخاري في الصحيح وغيره عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال: كان عذابا يبعثه الله على من كان قبلكم، فجعله الله رحمة للمؤمنين، لأنه يكون سبب في غفران الذنوب وبلوغ منصب الشهادة. فالطاعون رحمة للمؤمنين. قال: ما من عبد يكون في بلد فيكون فيه، هذا الطاعون في تلك البلد، فيمكث يبقى لا يهرب من هذه البلد، يبقى في بلده لا يخرج فرارا من الطاعون، لا يخرج صابرا محتسبا، يمكث لا يخرج صابرا محتسبا، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد، رواه البخاري. حديث صحيح، وذكره الألباني في صحيح ترغيب 1400. آخر حديث في درسنا اليوم حديث 16 عن أبي عسيب رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل بالحمى والطاعون، أتاني جبريل عليه السلام بالحمى والطاعون، فأمسكت الحمى بالمدينة، فأمسكت الحمى بالمدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام، فالطاعون شهادة لأمتي ورجز على الكافر، رواه أحمد طبراني. قال الألباني: حديث صحيح في صحيح الترغيب 1401، وفي بيان أن طاعون شهادة. نسأل الله عز وجل يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.